بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق المنادى المضاف إذا أضيف إلى ياء المتكلم جاز فيه ست لغات، وهي ست لغات: إثبات الياء ساكنة أو مفتوحة أو حذفها، هذه ثلاث، والرابعة قبل الضم، قلب الألف ياء والفتحة كسرة، الياء ألفا والفتحة والكسرة فتحة، الخامسة حذف الألف، السادسة الضم. وإذا كان المنادى المضاف إلى الياء أبا أو أما يضاف على ذلك أربع لغات: إبدال الياء تاء مكسورة يا أبتي، فتح هذه التاء يا أبتا، يا أمتي يا أمتا، الجمع بين التاء والألف يا أبتا يا أمتا، إثبات الياء يا أبتي يا أمتي. عليكم السلام. وإذا كان، قال المؤلف رحمه الله: وإذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى الياء مثل يا غلام غلامي، لم يجز فيه إلا إثبات الياء مفتوحة أو ساكنة، أن تقول يا غلام غلامي ويا غلام غلامي، إلا إذا كان ابن عم أو ابن أم، فيجوز فيهما أربع لغات. يجوز فيهما أربع لغات. قال: حذف الياء مع كسر الميم وفتحها يا ابن أم يا ابن أمي يا ابن عم يا ابن عمي، حذف الياء مع الكسر مع كسر الميم وفتحها، كسر الميم في عم وأم، وبهما قرئ في السبعة في قوله تعالى يا ابن أم، قرئ ابن أم وابن أمي. وإثبات الياء كقول الشاعر يا ابن أمي ويا شقيق نفسي أنت خلفتني لدهر شديد، الشاهد إثبات الياء يا ابن أمي. قال: وقلب الياء ألفا كقوله يا ابنة عما، الألف عمي عما قلبت ألفا، الألف منقلبة عن الياء، يا ابنة عما لا تلومي وهجعي فليس يخلو عنك يوما وضجعي، الشاهد فيه عما، أثبت الألف في عما. وعند إعراب هذه المتقدمات تعربها، تقول مثلا لو جئنا إلى قوله سبحانه يا حسرة، يا حرف نداء حسرة منادى منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على التاء، لأن هذه الفتحة ليست فتحة النصب، إنما هي فتحة ماذا؟ فتحة لمناسبة الألف، وحسرة مضاف، والألف المنقلبة عن الياء مضاف إليه. كذلك يا أبتي، يا حرف نداء أبا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لكن هل هنا نقول الظاهرة يمكن هنا أن يقال الظاهرة ويمكن أن يقال مقدرة. وآب مضاف والتاء المبدلة من ياء المتكلم مضاف إليه. ويا أبتي إذا قلت أب مضاف والتاء مضاف إليه فما إعراب الياء الأخرى التي جمع فيها بين العوض والمعوض؟ ما إعراب هذه التاء يا أبتي لزيادة الياء؟ يمكن أن يقال في هذه أنها جعلت أبت هي المنادى منصوب على وتنصبه ضمة فتحة مقدرة على التاء وأبت مضاف إليه مضاف إليه ذكر هكذا. طيب وهكذا أيضا البقية واضحة. يا ابن أمة يا ابن يا حرف نداء ابن منادى منصوب ابن مضاف وأم مضاف إليه أم مضاف والياء تقول هكذا أم مضاف والياء المحذوفة تخفيفا المجتزأ عنها بالفتحة مضاف إليه أو تقول في هذا يعني فيه شيء من التطويل لكنه يأتي بالتفصيل أم مضاف والياء المحذوفة مضاف إليه والفتحة بدل عن كسرة ما قبل الياء. طيب ويا ابنة عم ابنة مضاف وعم عم مضاف إليه عم مضاف والياء المنقلبة ألفا مضافا إليه. طيب قال المؤلف باب المفعول المطلق وهو المصدر الفضلة المؤكد لعامله المبين لنوعه أو عدده. فالمؤكد لعامله نحو وكلم الله موسى تكليما وضربت ضربا. والمبين لنوع عامله نحو فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر وقولك ضربت زيدا ضرب الأمير. والمبين لعدد عامله نحو فدكة دكة واحدة وقولك ضربت زيدا ضربتين. وهو قسمان لفظي ومعنوي فإن وافق لفظ فعله فهو لفظي كما تقدم وإن وافق معنى فعله فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا. والمصدر اسم الحدث الصادر من الفاعل وتقريبه أن يقال هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا. المفعول المطلق إنما قيل له مطلق لأن غيره من المفاعيل مقيد بصلة إما جار ومجرور أو مضاف ومضاف إليه. تقول المفعول به قيدته بقولك به بالجار والمجرور. المفعول فيه قيدته بالجار والمجرور. المفعول له أو لأجله قيدته بالجار والمجرور. المفعول معه قيدته بالظرف المضاف مع ظرف اسم ومع مضاف ولها مضاف إليه. إذن كلها مقيدة بصلة تبين المراد منها إلا هذا المفعول ليس مقيدا بصلة فقالوا عنه مطلق، لأن المطلق يقابل المقيد، وهو المصدر الفضلة. الفضلة أي الذي ليس بعمدة في الكلام. وتقدم معنا أن بينا أن عمد الكلام أربعة على الإجمال. ما هي؟ المبتدأ مع خبره، المبتدأ عمدة، الخبر عمدة، الفعل مع مرفوعه، الفعل عمدة ومرفوعه إما فاعل أو نائب فاعل عمدة. ومع ذلك فضلة، وهو المصدر الفضلة. وقولنا المبتدأ والخبر أي سواء كان مبتدأ في الحال أو في الأصل، والخبر سواء كان خبرا لمبتدأ أم كان خبرا لأحد النواسخ التي نسخت المبتدأ، مثل كان وأخواتها، كاد وأخواتها. نعم. أما باب ظننت فإن المبتدأ والخبر يعربان مفعولا أول ومفعولا ثانيا، فيخرجان عن العمدة إلى الفضلة. عليكم السلام. واضح؟ كم هي النواسخ التي أخذناها؟ النواسخ إن وأخواتها، النواسخ هي إن وأخواتها، كان وأخواتها، كاد وأخواتها، ظن وأخواتها، أربعة هكذا. والحروف المشبهة بليس ولا التي نفي الجنس، هذه كلها تتبع أبوابا مما تقدم. إذن عموم الأبواب أربعة: إن وأخواتها، كان وأخواتها، كاد وأخواتها. هذه المبتدأ الذي كان مبتدأ ودخلت عليه هذه النواسخ لا يزال عمدة، والذي كان خبرا لا يزال عمدة. أما ظن وأخواتها فيخرج من العمدة إلى ماذا؟ إلى الفضلة. لماذا؟ لأن ظن أفعال، لأن ظن وأخواتها أفعال، فوجد العمدة في الكلام. ما هو العمدة في الكلام؟ في قولك ظننت زيدا قائما، الفعل والفاعل، وجدت العمدة الفعل والفاعل، وما سوى الفعل والفعل فضلة. قال: وهو المصدر الفضلة المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو عدده. هذا من التعريفات التي اختزلت الأنواع في ضمنها. فأنواع الباب ثلاثة اختزلت واختصرت في التعريف نفسه، اختزلت في التعريف نفسه. فرب تعريف للمفعول المطلق يكون على غير هذا، ثم يأتي بعد ذلك النحوي الذي عرفه على ذاك التعريف ويقول: وهو ثلاثة أنواع، مؤكد لعامله أو مبين لنوعه. نقول: بعض النحاة قد يعرف المفعول المطلق بتعريف ثم يأتي يقول: وهو ثلاثة أنواع، مؤكد لعامله، مبين لنوعه، مبين لعدده. المصنف هنا اختصر الأنواع في التعريف، أدرجها في التعريف. قال: فالمؤكد لعامله نحو: وكلم الله موسى تكليما. عند من هذا الإعراب؟ عندك يا أبا عبد الرحمن. كلم فعل ماض مبني على الفتح. نعم. الله الاسم الكريم فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة. موسى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. نعم. للتعذر. تكليما مفعول مطلق مؤكد لماذا؟ لعامله. وهذا من أدلة أهل السنة على إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وأنه ليس مجازا كما تقوله المعطلة، بل هو على الحقيقة. ولهذا أكد بالمصدر، أكد الفعل بالمصدر، وضربت ضربا كذلك. والمبين لنوع عامله قال فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. فأخذناهم أخذ فعل ماضي ونا فاعل والهاء مفعول به والميم للجمع. أخذ مفعول مطلق، مفعول مطلق مبين لماذا؟ لنوع العامل. أخذ مضاف وعزيز مضاف إليه، أخذ عزيز مقتدر، ومقتدر صفة لعزيز. الشاهد أخذ عزيز، هذا مبين للنوع. وقولك ضربت زيدا ضرب الأمير، ضربت زيدا ضرب الأمير مبين لماذا؟ لنوع الضرب، ضرب الأمير أي بلا رأفة ولا شفقة. قال والمبين لعدد عامله نحو فدكتا دكة واحدة، مبين للعدد. دكة مفعول مطلق وواحدة هذا تأكيد، صفة مؤكدة، صفة مؤكدة. دكتا دكة واحدة، لو لم تذكر دكة، يعني لو لم تذكر واحدة، فدكتا دكة. دكة هذا الوزن هو أصلا هيئة تدل على المرة، هيئة تدل على ماذا؟ على المرة. ومع ذلك أكد بالصفة واحدة. وقولك ضربت زيدا ضربتين، الشاهد ضربتين مفعول مطلق مبين للعدد. ضربت زيدا ثلاث ضربات، هذا مفعول مطلق مبين للعدد. جلده ثمانين جلدة، ثمانين مفعول مطلق مبين للعدد. التفريق بينها واضح، ما فيه إشكال. العدد هل أحد يخفى عليه العدد؟ إما أن يأتي على وزن فعلة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة قبل أن يغير صيغته كانت نفخ الملك نفخة واحدة، فتقول ضربته ضربة، أكلت اليوم أكلة، تقصد واحدة، هذا مبين للعدد. وتقول أكلتين وثلاث أكلات، كما تقول ضربتين وثلاث ضربات وعشرين ضربة، العدد لا يخفى. القسم الثاني المؤكد لعامله مصدر صرف، المصدر الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. نعم يجيء ثالثا في تصريف الفعل، حين تقول أكل يأكل أكلا، ضرب يضرب ضربا، ذهب يذهب ذهابا، سمع يسمع سماعا، كتب يكتب كتابة، أخذ يأخذ أخذا. فإذا جاء هذا المصدر وحده فقط هذا كان مؤكدا للعامل. تقول كتب زيد كتابة، هذا مؤكد للعامل. قطع تقطيعا، سمع تسميعا، هكذا أيضا استخرج استخراجا، مؤكد للعامل. المبين للنوع هو ما كان على غير هذين، ليس مجرد مصدر صرف ولا يدل على عدد، هذا مبين للنوع. فأخذناهم أخذ عزيز. بالإضافة تبين نوع الأخذ، ضربته ضرب الأمير، بالإضافة تبين نوع الضرب. كذلك أيضا لو قلت أكلت أكلة مثلا مشبعة، هذا مبين للنوع. وتقول جلست جلسة جيدة، مبين للنوع. نعم، تقول جلست جلسة، قعدت قعدة، تأتي على وزن فعلة، تريد الهيئة. ذبحت ذبحة، فيها إحسان، ذبحة، مبين للنوع. ومن هنا أيضا تعلم أن النحو أيضا يحتاج إلى معنى وإلى تدبر المعاني حتى تفرق بين أنواعه، وهكذا حتى يساعد كذلك في الإعراب. ثم قال: وهو قسمان، لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظ فعله فهو لفظي كما تقدم. كل الأمثلة التي تقدمت من لفظ الفعل: كلم تكليما، أخذ أخذا، ضرب ضربا، دكة دكة، نعم، كله من لفظ الفعل. وإن وافق معنى فعله دو فهو معنوي، نحو جلست قعودا. الجلوس في معنى القعود. لما تقول جلست قعودا، ما يعرب قعودا؟ تقول مفعول مطلق، ها، مفعول مطلق منصوب مؤكد للفعل. هل هو من معناه أو من لفظه؟ من معناه، من معناه. هذا أحد الأوجه أنه مفعول مطلق، إلا بعضهم يعربه مصدرا نائبا عن الحال في معنى الحال. جلست قاعدا، قمت واقفا، قمت وقوفا، كذلك أيضا القيام في معنى الوقوف. لكن لو قال جلست جلوسا، قمت قياما، لفظي أو معنى أم معنوي؟ نعم لفظي، جلست جلوسا، قمت قياما، قعدت قعودا، وقفت وقوفا، هذا لفظي. فرحت جذلا، حزنت أسا، هذه في المعاني من معناها لا من لفظها. قال: والمصدر اسم الحدث الصادر من الفعل، من الفاعل، الحدث الذي صدر من الفاعل. الفعل يدل على ماذا حين تقول أكل ضرب؟ يدل على حدث وعلى من قام بذلك الحدث. الحدث وحده هذاك المصدر، ذاك هو المصدر. إذن اسم الحدث الصادر من الفاعل ذاك هو المصدر. ما الذي اسم الحدث الصادر من الفاعل هو المصدر؟ نعم، يعني لو قلت ضرب، ما هو الحدث الذي كان من زيد؟ ضرب زيد، الضرب. أكل عمرو، الأكل. قرأ محمد، القراءة. لعب زيد، اللعب. نام محمد، النوم، وهكذا. فاسم الحدث الصادر من الفاعل ذاك المصدر. وتقريبه أن يقال هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. إذن تعلم أن ما ذكره في الألج الرومية إنما هو تقريب. أما التعريف فذكر أحد التعريف المصنف بقوله اسم الحدث الصادر من الفاعل. هذا درس المفعول المطلق. الحدث، الحدث وحده ليس الحدث وحده فعل في المعنى لا في الاصطلاح. الحدث وحده في الاصطلاح يقال له مصدر، يقال له مصدر أو مفعول مطلق، هذا في الاصطلاح، اصطلاح النحاة. أما من حيث المعنى فالحدث هو فعل من حيث العموم لا من حيث الاصطلاح. الفعل من حيث الاصطلاح ماضي ومضارع وأمر، والحدث مقصود به المصدر وحده. نعم. ثلاث، لأن ثلاث مضاف وضربات مضاف إليه. يقول أسامة ضربت زيدا ثلاث ضربات، المفعول المطلق هل هو ثلاث أم ضربات؟ الجواب عند الإعراب تقول ثلاثة مفعول مطلق، العدد هو المفعول المطلق. لماذا؟ ثلاث مضاف وضربات مضاف إليه، لماذا؟ لأن العدد يكون من لفظ المصدر في الواحد والاثنين، العدد يكون من لفظ المصدر في الواحد والاثنين. تقول ضربت ضربة، هذا في الواحد، ضربة ما زالت موجودة فيه، ضربت ضربة. في الاثنين ضربت ضربتين. أما في الثلاثة وما فوق فهي الأرقام أعداد، ألفاظ أعداد، ثلاث أربع خمس ست، هذه أعداد تبين المقدار. فأين الحدث؟ الحدث هو المضاف إليه حيث المادة التي تدل على الحدث. لكن أين الإعراب؟ عند الإعراب ماذا تقول؟ تقول ثلاثة مفعول مطلق. هذا مما ناب فيه العدد عن المصدر، ولهذا هذا يجرنا إلى فائدة أخرى، وهي أن المفعول المطلق أعم من المصدر، يعني بينهم عموم وخصوص من وجه. المفعول المطلق يكون مصدرا ضربته ضربا، ويكون غير مصدر مثل ثلاث ضربته ثلاث ضربات، اسم عدد مفعول مطلق. لكن هل تقول ثلاث مصدر؟ لا، ما هو مصدر، لكن تقول مفعول مطلق. هذا من حيث عموم المفعول المطلق، أيها أعم، المصدر أم المفعول المطلق؟ بينهما عموم وخصوص من وجه، يشتركان في شيء، وينفرد المصدر بشيء، وينفرد المفعول المطلق بشيء. فمثلا قولك ضربت زيدا ضربا، هذا ما هو؟ ما هو هذا؟ مصدر، وهو أيضا مفعول مطلق، اشترك في هذا. وإذا قلت ضربت زيدا ثلاث ضربات، هذا ما هو؟ مفعول مطلق، ثلاث، هل هو مصدر؟ لا. وإذا قلت لك أعجبني ضرب زيد، ضرب مصدر، هل هو مفعول مطلق؟ لا، المفعول المطلق منصوب وهذا مرفوع. فبينهما عموم وخصوص وجهي. ما معنى العموم والخصوص الوجهي؟ يشتركان في شيء، وينفرد كل واحد منهما عن الآخر بشيء. العموم والخصوص إما أن يكون وجهيا وإما أن يكون مطلقا. المطلق يشتركان في شيء وينفرد الأعم فقط بشيء. العموم والخصوص الوجهي يشتركان في شيء وينفرد كل واحد منهما عن الآخر بشيء. أنتم معي؟ أصول هذا أو درس أصول أو درس نحو؟ فأحسنوا، لا، فيه روايتان، فأحسنوا الذبح فأحسنوا القتل، فأحسنوا الذبحة فأحسنوا القتلة. طيب، من حيث المراد بالإحسان إحسان الهيئة، الإحسان يدل على الهيئة، فتقول فأحسن الذبحة فأحسن القتلة، وفي الرواية فأحسن الذبح فأحسن القتل، ما فيها إشكال. لكن لو قلت الذبحة المرة، إحسان المرة المطلوب إحسان كل ذبحة، لا مرة، لا ذبحة واحدة، ففيه ضعف من حيث اللغة، لأنه ليس المقصود إحسان ذبحة واحدة، إنما المقصود إحسان هيئة الذبح كم مكان الذبح على أي عدد يكون؟ طيب أحد عنده إشكال؟ ما تقدير الحال؟ قاعدا جلست قعودا جلست قاعدا، قمت وقوفا قمت واقفا. قل ما إعراب لا إله إلا الله؟ قد عربناها، انقلها من الإخوة بارك الله فيك، عربناها قبل أيام، انقلها من أحد الإخوة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.